أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: من جرى في عنان أمله عثر بأجله. بعد أن تم الكلام في الباب الثالث ندخل في الباب الرابع والأخير من هذا الكتاب، حيث قلنا في بداية الكتاب أن المصنف سيجعل الكتاب على أربعة أبواب. الباب الأول كان في الجملة وأحكامها، تعرض فيه المصنف إلى بيان معنى الجملة والفرق بينها وبين الكلام، وذكر بعضا من أحكامها. والباب الثاني كان في الجاري والمجرور، ذكر جملة من أحكامها وليس بعضا من أحكامها. ذكر في الباب الأول ذكر ماذا؟ الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي ليس لها محل من الإعراب. الباب الثاني كان في الجاري والمجرور، وتعرض فيه إلى جملة من مباحث الجاري والمجرور، ثم أنهى الكلام بالتنبيه على الظرف وأنه يجري فيه ما يجري في الجاري والمجرور. والباب الثالث كان في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب. في ذاك الباب، في الباب الثالث، كان يفسر الكلمات ولا يبين كيفية التعبير في إعرابها، وإن وقع منا في الشرح ما يوهم ذلك. بعض الأحيان قد نعبر بأنه المصنف يقول كذا فكان المفروض أن يقول كذا. بعض الإيرادات التي أوردناها على المصنف في هذا المجال ليست في محلها، لأنه في الباب الثالث كان يريد تفسير الكلمات التي يحتاج إليها المعرب، فيبين ما وجه هذه الكلمة، ما نوع هذه الكلمة، ما معنى هذه الكلمة، بخلاف الباب الرابع. في الباب الرابع يريد في الباب الرابع أن يشير، طبعا هو فعلا عبر بالإشارة لأنه لم يستوفي هذا المطلب، أشار إلى عبارات ماذا؟ يعبر بها المعرب عند إعرابه، يعني كيف تعبر عند الإعراب. نرى أن كثيرا من الطلبة عندما يعبر عن الإعراب ترى تعبيراته غير منتظمة، وفيها كثير من الأخطاء. يعرب، وأشرنا إلى بعضها سابقا، يعرب ويقول جاء الذي ضربني مثلا، جاء الذي زارني، يقول جاء فعل ماض، والذي اسم موصول، وزارني فعل وفاعل مفعول مثلا. فالمصنف ينبه أنه هذه الطريقة غير صحيحة، بل لابد أن تعبر بذاك التعبير، هذا التعبير أفضل وذاك التعبير غير صحيح، لابد أن تذكر كذا ولا تهمل كذا وما إلى ذلك. طبعا قلنا هو كما عبر المصنف سيشير إلى بعض الأمور ولا ماذا ولا يستوفي هذا المبحث، وإن كان هذا المبحث مهما، لكن بنتيجة هو كتاب مختصر والتفصيلات كلها في المغني. قال: الباب الرابع في الإشارات إلى عبارات محررة مستوفاة موجزة. على إيجاز هذه العبارات إلا أنها تستوفي المعنى المطلوب. قال: ينبغي أن تقول في نحو ضرب أو ضرب، ضرب من ضرب زيدون، بأنه فعل ما لم يسم فاعله، ولا تقل مبني لما لم يسم فاعله. نحن عادة نقول مبني للمجهول، مبني للمجهول، وأحيانا يقولون فعل فعل ماذا لم يسمى فاعله، وأحيانا يقولون كثير لعله هذا التعبير أنهم يقولون ماذا مبني لما لم يسمى فاعله. المصنف يقول هذا لا تقله. لماذا؟ يقول فيه تطويل، فيه تطويل، يعني أنت تقول ماذا؟ تقول فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، هذا فيه تطويل، وأيضا فيه خفاء، مبني لما لم يسمى فاعله، فيه نوع من الخفاء. أما إذا قلت فعل ماض لم يسمى فاعله، يعني فاعله لم يذكر، واضح؟ ضرب زيدون، زيدون نائب عن الفاعل، أصله مفعول، ضرب عمرو زيدا مثلا، فحذف عمرو فقلت ضرب زيدون، فماذا؟ ضرب فعل مبني للمجهول. عادة نحن في يعني هذه الأزمنة المتأخرة كأنما نعبر بهذه التعبيرات، لكن لا بأس، فعل ماض لم يسمى فاعله. طبعا وأنا أضيف على المصنف كما سيأتي، هو ينبه على بعض هذا في الطلبة المبتدئين، كلنا مبتدئون، يعني وين كان وين صار الطالب أستاذا كذا إلا أن يكون عالما بنتيجة، لا يقتصر على هذا التعبير فعل ماض لم يسمى فاعله، بل يفصل في الإعراب. يعني تقول فعل ماض مبني على الفتح ماذا؟ لم يسمى فاعله، وتقول ضربوا مثلا، ضربوا، لا تقول ضرب فعل ماذا ماض لم يسمى فاعله، بل قل فعل ماض ضرب فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بضمير بالواو، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والألف فارقة. نعم، وأضف له عبارة لم يسمى فاعله. تقول لي لماذا أطيل في هذه التعبيرات؟ لماذا أقتصر على أنه أقول فعل ماض لم يسمى فاعله؟ لماذا أطيل؟ أقول لأنك في طور التعلم، والقواعد التي أخذتها إذا لم تكررها كلما أعربت فهذا ماذا؟ يوجب نسيانها. وبالتجربة أوضح الأمور التي كنا نراها جدا واضحة في الأجرومية تعلمناها، لكن بمجرد أن نتركها ماذا؟ نرى أننا نسينا. هذا هو النحو، عموم العلوم هي هذه، إذا لم تكرر تنسى. النحو كثير، مشعب، فيه مطالب كثيرة، فأنت الذي تكرره يكون أشبه بالأمر البديهي الواضح جدا. يعني أنت الآن يوميا تعلم أنه الشمس تخرج في النهار، لا تناقش في ذلك، لكن ثق لو عشت في منطقة لمدة سنتين أو ثلاثة من دون أن تشرق الشمس في الصباح، إذا سألك بعد فترة شخص قال لك الشمس تشرق في الصباح، لعلك تفكر قليلا ثم تجيب. لماذا؟ لأنه الأمر إذا ترك نسي، الأمر إذا ترك نسي، هذا بعد طبيعة الإنسان النسيان. فضروري جدا التكرار، عدم الاقتصار على بعض التعبيرات التي ماذا؟ التي لا تحوي المطلب بتمامه. المصنف ها هنا سيذكر أيضا، سيختصر بنتيجة، هو عالم، المصنف عالم، والعالم يكفي أن يقول ماذا؟ فعل وفاعل ويسكت، فعل وفاعل انتهى. لكن نحن نريد أن نقوي تلك المعلومات في ذهننا. نعم، قال وأن تقول، يعني وينبغي أن تقول في نحو زيد، يعني من قولك ضرب زيد نائب عن الفاعل، أيضا نائب عن الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قال ولا تقول مفعول مفعول لما لم يسمى فاعله، مفعول لما لم يسمى فاعله. لماذا؟ يقول هذا فيه ثلاثة إشكالات أو مشاكل. الأول خفي غير واضح، مفعول لما لم يسمى فاعله، ما المراد من هذه العبارة مفعول لما لم يسمى فاعله؟ هل هو مفعول أو فاعل أو ماذا؟ واضح أنه ليس بمفعول، فيه خفاء. طبعا الذي نستطيع أن نقول هذا يعني يمكن أن يشرح ويبين، مفعول لما لم يسمى فاعله، يعني هذا الفعل الذي ليس له فاعل هذا مفعول له، في المعنى هو مفعول له صحيح، لكن فيه خفاء، تعبير فيه خفاء. أما نائب الفاعل لا، ليس فيه خفاء، هذا أولا. ثانيا طويل، أين النائب نائب عن الفاعل، وأين ماذا؟ مفعول لما لم يسمى فاعله، هذا أطول. أيضا الإشكال الثالث وهو الأهم، هذا يصدق على ماذا؟ على المفعول الثاني. يصدق على المفعول الثاني في باب ماذا؟ في باب أعطى مثلا، أعطى تأخذ مفعولين ويمكن أن تبنى للمجهول، يمكن أن تبنى للمجهول، فيؤتى بأحد مفعوليها ويكون نائبا عن الفاعل، فتقول أعطي زيد درهما، أعطي زيد درهما. أقول لك زيد ما هو؟ تقول لي نائب فاعل. عبر بالتعبير الثاني، تقول زيد مفعول لما لم يسمى فاعله، جيد. أقول لك درهما أيضا مفعول لما لم يسمى فاعله، درهما مفعول به لفعل لم يسمى فاعله وهو أعطي مبني للمجهول، فدرهما يصدق عليه أنه مفعول لما لم يسمى فاعله، وواضح أن درهما ليس نائبا عن الفاعل، فهذا التعبير غير صحيح. قلت النقطة الثالثة هي المهمة، لأنها ماذا؟ لا تجعل التعبير مانعا من دخول الأغيار كما يعبرون في المنطق. قال ولا تقول مفعول لما لم يسمى فاعله لخفائه وطوله وصدقه، على نحو درهما من أعطي زيد درهما. وأن تقول، وينبغي أن تقول في قد حرف لتقليل زمن الماضي وحدث المضارع ولتحقيق حدثيهما. طبعا قد يتوهم من العبارة أنك إذا قلت في قد، إذا أردت أن تعرب قد فتقول ماذا؟ حرف لتقليل زمن الماضي وحدث المضارع ولتحقيق حدثيهما. لا، ليس المراد هو هذا. تقدم سابقا قلنا قد على أقسام، بعضها تأتي للتقليل وبعضها تأتي لماذا؟ للتحقيق. فإذا جاءت للتقليل مع الزمن الماضي، مع الماضي، فتقول ماذا؟ حرف لتقليل الزمان الماضي، وإذا جاءت للتقليل مع المضارع قلت حرف لتقليل حدث المضارع، وإذا جاءت للتحقيق مع الماضي قلت حرف لتحقيق حدث الماضي، وإذا جاءت مع المضارع للتحقيق قلت حرف لتحقيق حدث المضارع، وهذا تقدم شرحه سابقا. نعم، قال وفي لين، وينبغي أن تقول في لين حرف نصب ونفي واستقبال، حرف ناصب ونافي ويفيد استقبال ماذا؟ زمان الفعل المضارع. قال وفي لام حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا، حرف جزم جازمة، لم جازمة وتنفي المضارع وتقلبه ماضيا. طبعا يعبرون أيضا بتعبير أوجز، يقولون هكذا نافية جازمة أو حرف نفي وجزم وقلب، وبعضهم يقول نافية جازمة فقط، حرف نفي وجزم وقلب هذا أخصر، لكن تعبير المصنف أوضح. قال وفي أما المفتوحة المشددة حرف شرط وتفصيل وتوكيد، عندنا إما وعندنا أما، المصنف يتكلم عن أما المفتوحة، مفتوحة الهمزة المشددة، مو أما، أما أما بتشديد الميم، حرف شرط وتفصيل وتوكيد. أما تفيد التوكيد وتفيد التفصيل، أما زيدون مثلا تقول أطعمت المساكين، أما زيدون فأطعمته كبابا مثلا، وأما عمرو فأطعمته خبزا مثلا، وهكذا. وفي أن تقول حرف مصدري ينصب المضارع، وفي الفاء التي بعد الشرط رابطة، تقول في الفاء رابطة لجواب الشرط، ولا تقول جواب الشرط كما يقولون البعض، يقول الفاء جواب الشرط، هذا لعله موجود يعني قرأناه في بعض الكلمات، الفاء ليست جواب الشرط، الفاء ليست جواب الشرط بل تربط جواب الشرط، فتقول رابطة لجواب الشرط، جواب الشرط ما هو؟ قال لأن الجواب الجملة بأسرها لا الفاء وحدها، هذه الجملة طبعا واضح مثالها، إن جئتني فلك درهم، إن جئتني فلك درهم، لك درهم هي جواب الشرط، أما الفاء فهي رابطة لجواب الشرط. قال وفي نحو، يعني وتقول في نحو زيد من جلست أمام زيدين، ماذا تقول؟ زيد مضاف إليه، ماذا تقول فيه؟ تقول مخفوض بالإضافة أو بالمضاف، هذا خلاف بينهم، أنه المضاف إليه ما هو العامل فيه؟ هل العامل فيه هو الإضافة نفس هذا الأمر المعنوي وهو الإضافة، أم العامل فيه أمر لفظي وهو المضاف، أو قيل لفظي وهو ماذا؟ حرف مقدر. ثلاثة آراء في المضاف. المصنف هنا ذكر رأيين، وهو إما أن تقول مخفوض بالإضافة أو تقول مخفوض بالمضاف، طبعا كان المفروض أن يقول مجرورا، لأن تعبير المخفوض المفروض هو خاص بالكوفيين، والمصنف طبعا المصنف هو ليس بصريا، لكن نتيجة ميله ليس، لا نستطيع أن نقول ماذا، أن نعطيه أحكام البصرية، هو المصنف واضح يعبر بتعبيرات الكوفيين. نعم، ولا تقول مخفوض بالإضافة، عفوا مخفوض بالظرف، لأن المقتضي للخفض هو الإضافة أو المضاف من حيث هو مضاف، لا المضاف من حيث هو ظرف. يقول ما هو المقتضي للعمل في المضاف إليه، ما هو المقتضي للعمل في المضاف إليه؟ المقتضي هو نفس الإضافة على القول بأن الإضافة هي العاملة، أو نفس المضاف على القول بأن المضاف ماذا؟ هو العامل. على هذا التقدير الثاني عندما نقول المضاف ماذا؟ هو المقتضي للخافض. هل المضاف من حيث كونه مضافا يعني بغض النظر عن نوع المضاف، سواء كان ظرفا، كان اسما جامدا، كان مصدرا، كان اسما مشتقا، أم لا من حيث هو ظرف؟ نقول لا، هو المضاف بما هو مضاف بغض النظر عن خصوصياته، هو يقتضي ماذا؟ يقتضي الخافض. والدليل على ذلك أنك تغير المضاف وتبقى الإضافة من دون أي تغيير. تأتي باسم جامد فتقول غلام زيد، وتأتي بمصدر فتقول ماذا؟ إكرام زيد، وتأتي باسم مشتق مثلا تقول ضارب زيد، وهكذا تجد أن المضاف باق على ماذا؟ على خفضه. فالمضاف من حيث هو ظرفون هذا ليس ماذا؟ ليس هو العامل. فلا تأتي وتقول ماذا؟ مخفوض بالظرف. الظرف ليس هو العامل، وإنما العامل هو المضاف بغض النظر عن كونه ظرفا. قال لأن المقتضي للخفض هو الإضافة أو المضاف من حيث هو مضاف، لا المضاف من حيث هو ظرف. ما الدليل؟ قال بدليل غلام زيد وإكرام عمر، تضيف غير الظرف ويبقى ماذا؟ ويبقى العمل. قال وفي الفاء، يعني وتقول في الفاء في نحوي فصلي ربك وانحر، فاء السببية، ولا تقل فاء العاطف، لأنه لا يجوز أو لا يحسن عطف الطلب على الخبر ولا العكس. هنا في الآية الكريمة إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. أعطينا خبر، يعني مرادنا من الخبر هنا ماذا؟ ما يصح وصفه بالصدق والكذب، يعني الخبر المنطقي، يعني الذي يذكر في المنطق، وإن كان هو ليس منطقيا، يعني ليس اصطلاحا منطقيا. فإنا أعطيناك هذا خبر جيد. إذا قلت الفاء عاطفة فصلي عاطفة على أعطينا، يقول هنا يلزم عطف الطلب على الخبر، لأن صلي فعل أمر طلبي فتعطفه على الخبر. يقول عطف الطلب على الخبر لا يجوز، أو على الأقل لا يحسن، غير حسن. وكذلك العكس، عطف الخبر على الطلب أيضا لا يجوز أو لا يحسن. فقل في ذلك فاء السببية. قال وأن تقول في الواو العاطفة حرف عطف لمجرد الجمع، قل في الواو العاطفة هذا حرف عطف لمجرد الجمع. ما معنى مجرد الجمع؟ يعني لا تفيد الترتيب، ولا تفيد عكس الترتيب، ولا تفيد المعية. شرحه في أواخر قطر الندى. إذا قلت جاء زيد وعامر، فهنا الواو لم تفد أنهما جاء معا، ولم تفد الترتيب، يعني زيد جاء أولا وعمر جاء ثانيا، يعني المعطوف جاء أول، المعطوف عليه جاء أولا، وعمر المعطوف جاء ثانيا، لا يفيد ذلك. كما لا يفيد العكس، عكس الترتيب، لا يفيد أن عمرا جاء أولا ثم زيد جاء ثانيا، لا تفيد ذلك. هذه الكلمة، هذا الحرف لا يفيد ذلك، بل يفيد مجرد الجمع، الجمع في الحكم، الجمع في المجيء. نعم. قال: وفي حتى حرف عطف للجمع والغاية، حتى تفيد الجمع وتفيد الغاية. الغاية هي آخر الشيء، تقول أكلت السمكة حتى رأسها، تفيد الجمع في الأكل وماذا؟ والغاية، أنك أكلت طعام، أكلت السمكة شيئا فشيئا إلى أن وصلت ماذا؟ وصلت إلى الرأس وهو الغاية، فهي تفيد ماذا؟ الجمع والغاية. قال: وفي ثم تقول حرف عطف للترتيب والمهملة. بالله عليكم، بالله عليكم، هذه المعلومات هل أخذتموها في قطر أو في ألفية أو في ما إلى ذلك أو في أجرومية؟ يعني حقيقة هذا الكتاب من الكتب المهمة جدا والكتب المهملة جدا، ولا أدري ما سبب ذلك. نعم. وفي ثم تقول حرف عطف للترتيب والمهلة، ثم تفيد الترتيب، جاء زيد ثم عمرو، يعني عمرو جاء بعد زيد مرتبا. والمهلة، المهلة يعني بعده بفترة، جاء زيد ثم عمرو، بخلاف الفاء، الفاء أيضا تفيد الترتيب لكنها تفيد التعقيب، يعني جاء بعده بلا مهلة، جاء بعده بلا مهلة. قال: وفي الفاء حرف عطف للترتيب والتعقيب، يعني من دون مهلة. قال: وإذا اختصرت فيهن، أردت أن تختصر في هذه العواطف، ماذا تقول؟ تقول عاطف ومعطوف، عاطف ومعطوف، كما تقول ماذا في نحو بسم الله الرحمن، بسم الله جار ومجرور. أنا أقول لك لا تختصر، إذا أردت أن تهيمن على النحو فلا تختصر، جزاك الله خيرا، لا تقل جار ومجرور، قل الباء حرف جر لا محل له من إعراب، واسم ماذا؟ اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره ابتدائي أو ابتدئ، هكذا تحفظ. أما إذا قلت جار ومجرور فلا تحفظ. هكذا تحفظ وليس تحفظ. قال: وكذلك إذا اختصرت في نحو لن نبرح وأن نفعله، فقل ناصب ومنصوب، لا تقل ناصب ومنصوب. وأن تقول في إن المكسورة حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، نحن عادة الآن نقول حرف مشبه بالفعل، لكن هذا التعبير المصنف أفضل، لأنه يبين أنها للتوكيد ويبين أنها ماذا؟ تنصب الاسم وترفع الخبر. حسنا فعل. وتزيد في أن المفتوحة فتقول حرف توكيد مصدري ينصب الاسم ويرفع الخبر، هذا جدا مهم، لأن كثير من الطلبة لا يعلمون أن أن المفتوحة تفيد حرف مصدري. قبل فترة لعله أحد الأخوة قد أكمل الألفية وصار يناقشني بأنه مولاي أن ليست من حروف التوكيد، وأعطيته عدة أدلة لم يقتنع أن ليست من حروف التوكيد، عفوا ليست من حروف المصدر، من حروف المصدرية. قلنا سابقا أن حرف المصدري، أن وأن المخففة وأن الناصب المضارع، هذه كلها حروف مصدرية. نعم. فإذا كررت هذا التعبير يبقى في ذهنك أن 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 حرف مصدري، حرف توكيد مصدري ينصب الاسم ويرفع الخبر. قال: واعلم أنه يعاب على الناشئ في صناعة الإعراب، هذا الذي لا للتو قد بدأ، ناشئ للتو قد بدأ في صناعة الإعراب، أن يذكر فعلا ولا يبحث عن فاعله. كثير، هذا كثير جدا، كثير جدا، يذكر الفعل ولا يبحث ماذا عن فاعله، كثير في الإعرابات. أو مبتدئا يذكر مبتدئا ولا يتفحص عن خبره، تقول له أعرب أقائم الزيدان مثلا، يقول لك قائم مبتدئ ولا يبحث عن الخبر مثلا، هنا طبعا لا يوجد خبر وإنما سد من سد الخبر. قال: أو ظرفا أو مجرورا ولا ينبه على متعلقه، وهذا جدا كثير، جدا كثير، يذكر الظرف ولا يقول ما هو المتعلق. بل وجدت بعض المؤلفات ألفت وطبعت بطبعات حقيقة يعني على قولتنا بالعامية نقول حرامات، حرامات، أتعب نفسه في إعرابي لعله صحيفة السجادية أو نهج البلاغة، وتفتح الكتاب وتجده يعرب الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر، ما 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 فائدة ذلك؟ بمجرد أن يأتي الكلام عن المتعلق تراه لا يذكر شيئا، أو الجملة لا يذكر شيئا، هذا خطأ. أصلا قمة الإعراب ومحط المعرب يعني إنما يظهر المعرب بإعرابه إذا أعرب الجملة محل الجمل ومتعلقة الظروف والمضمرات، هذا هو ماذا صعوبة الإعراب، أن تعرب الجمل وأن تعرب المتعلقات وأن تعرب ماذا المضمرات. أما أن تأتي تعرب لي الظاهرات، ما الفائدة في ذلك؟ نعم المبتدئون ممكن أن يستفيدوا منه شيئا، لكن أنا أريد أن أراجع الكتاب لكي ماذا، لكي أعرف ما لا أفهم. فقل لي مثلا بسم الله، قل لي بماذا تتعلق، أما أن تقول لي الباء حرف جر واسم اسم مجرور، هذا أنا أعلمه. على كل هذا كثير، كثير جدا. قال: أو مجرورا ولا ينبه على متعلقه، خطأ. أو جملة، يعرب جملة ولا يذكر لها محل أم لا، لا يذكر هل هذه الجملة لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب. كل جملة إما لها محل من الإعراب وإما ليس لها محل من الإعراب. أما أن تأتي تقول ماذا مثلا، بعضهم أصلا لا يقول جملة، أقول لك أعرب زيد قام، تقول لي زيد مبتدأ وقام فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره، إذا عربت الفاعل انتهى. لا، لم ينتهي، تقول قام، جملة قام هو في محل رفع خبر زيد ولم ينتهي أيضا، وتقول وجملة زيد قام ابتدائية لا محل لها من الإعراب، وهكذا على التفصيل الذي ذكرناه سابقا في الباب الأول. قال: أو موصولا ولا يبين صلته وعائده، هذا كثير أيضا، خصوصا العائد، الموصول له عائد، الموصول الاسمي طبعا، تقول جاء الذي ضربته جاء الذي أكرمته، أكرمت هذه الصلة جملة أكرمت والها عائد، وإذا قلت جاء الذي أكرمت وليس أكرمته من دون هاء، هذا ماذا؟ هنا نقول العائد محذوف تقديره أكرمته. قال: وأن يقتصر، المطلب طال، أنا كنت أتصور أن المطلب سيأخذ منا نصف ساعة، سبحان الله، تحملون اليوم. هو هذه الدروس الأخيرة صارت طويلة. نعم. وأن يختصر في إعراب الاسم من نحو قام ذا، قام ذا، أو قام الذي، على أن يقول اسم إشارة، تقول له أعرب ذا، يقول لك اسم إشارة، تقول له، تقول له أعرب، أعرب، أعرب الذي، فيقول لك ماذا؟ الذي اسم الموصول. هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الاسم، الاسم الموصول واسم الإشارة هذا ماذا؟ ليس إعرابا أصلا، كما نبهنا سابقا. الإعراب لابد أن تبين محله الإعرابي، علامة الإعراب، فاعل، مفعول، مضاف إليه، حال. أما نفس ذا اسم إشارة، هذا ليس، ليس إعرابا. قال والصواب، فإن ذلك، فإن ذلك لا يقتضي إعرابا، والصواب أن يقال فاعل وهو اسم إشارة، والأفضل أن تقول اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل. هذا التفصيل يكون ماذا؟ أقوى في تركيز المعلومة. قال أو وهو اسم، يعني تقول فاعل، فاعل في المثال وهو اسم موصول. وإذا غيرت المثال فقلت ضربت الذي، تقول ماذا؟ الذي مفعول به وهو اسم، اسم موصول. قال فإن قلت لا فائدة في قوله في نحو ذا إنه اسم إشارة، بخلاف قوله في الذي إنه اسم موصول، فإن فيه تنبيها على ما يفتقر إليه من الصلة، من الصلة والعائد. يقول أنت لماذا تقول أيها المصنف، لماذا قلت في الإعراب ماذا؟ فاعل وهو اسم إشارة. يقول هذا المستشكل، يقول أيها المصنف اقتصر على هذه، على هذا التعبير، وهو أن تقول فاعل فقط في اسم الإشارة، قل فاعل فقط. أما في الاسم الموصول فلا، قل فاعل وهو اسم الموصول. بعبارة ثانية، نوافقك أيها المصنف في قولك فاعل وهو اسم موصول، ولا نوافقك في قولك فاعل وهو اسم إشارة. لماذا؟ يقول لا فائدة في ذلك، في اسم الإشارة لا فائدة في ذلك، بخلاف الاسم الموصول. الاسم الموصول إذا قلت موصول فهذا ينبه الطرف المقابل وينبه حتى المتكلم إلى أن هذا اللفظ يفتقر إلى أمرين، إلى صلة وعائد، لأن الموصول يفتقر إلى صلة وعائد. وإذا تنبه المعرب إلى أن هذا الموصول يحتاج إلى صلة وعائد طلب، طلب إعرابهما، طلب إعرابهما، ثم يعربهما لأجل ذلك. قال فإن قلت لا فائدة في قوله في نحو، في قول المعرب يعني في نحو ذا إنه اسم إشارة، بخلاف قوله في الذي إنه اسم موصول، فإن فيه تنبيها على ما يفتقر إليه، يعني ما يفتقر إليه اسم الموصول من الصلة والعائد. لماذا ينبه؟ قال ليطلبهما المعرب، وليعلم أن الجملة أصل. عندي مشكلة في هذا، في هذه العبارة، لا أدري. على كل، أن جملة الصلة، أن الجملة صلة لا محل لها إعراب. يقول لكي يعلم أن الجملة ماذا؟ صلة، فيعربها ويقول ماذا؟ لا محل لها من الإعراب. قال قلت بلى فيه فائدة، لا خلاف، خلاف كلامك، هذا فيه فائدة. ما هي الفائدة؟ يعني في، في قولي اسم إشارة فيه فائدة، وهي، قال وهي التنبيه إلى أن ما يلحقه من الكافي حرف خطاب لاسم مضاف، اسم مضاف إليه. عندما تقول ذلك أو ذاك، ذاك ذاك، يقول عندما تقول إنه اسم، إنه اسم إشارة، فهنا ننبه على أن الكاف حرف خطاب وليست ماذا مضافا إليه. طبعا بعض الطلبة يتصور أن الكاف مضاف إليه وهذا خطأ، أن اسم الإشارة لا يضاف، اسم الإشارة معرفة والمعرفة لا تضاف إلا إذا نكرت، طبعا اسم الإشارة لا يضاف. فالكاف حرف خطاب، تقول ذا، أنا الآن أشير إلى الكتاب، أقول ذا يعني الكتاب، ك يعني أنت. ولهذا في قوله تعالى ذلكن، ذلكن الذي لمتنني عليه، ذا يعني يوسف عليه السلام، وكن يعني أنتن. الكاف حرف خطابين، يقول عندما أقول ماذا، عندما أقول اسم إشارتين فهو ماذا، فأنبه على أن الكاف حرف خطاب وليس مضافا إليه. قال وهي التنبيه إلى أن ما يلحقه من الكاف حرف خطاب لا اسم مضاف إليه. وإلى يعني وهي تنبيه إلى أن الاسم الذي بعد ذا في نحو قولك جاءني هذا الرجل نعت، أو عطف بيان على الخلاف، هناك خلاف أنه هذا هل هو نعت أو عطف بيان. في المعرف بأل الواقع بعد اسم الإشارة، إذا وقع اسم معرف بأل بعد اسم الإشارة فهل يعرب نعت أو يعرب عطف بيان؟ فيه خلاف. نعم، يقول عندما أقول هذا ذا اسم إشارة ماذا، أنبه على أن ماذا، على أن الرجل الذي بعده نعت أو عطف بيان. نعم، قال وبعد أيها في نحو يا أيها الرجل، هذا أيضا ينبه على أنه ماذا، عطف بيانين. قال ومما لا ينبني عليه إعراب، يعني من الأمور التي ليست بإعراب بالحقيقة، ليست بإعراب، أن يقول في غلام من نحو غلام زيد مضاف، هذا كثيرا ما يقع، خطأ، مضاف ليس إعرابا، ليس إعرابا. الإعراب أن تقول فاعلون، مفعولون به، مضاف إليه، أما المضاف ليس إعرابا مستقرا كما بين المصنف، لأن المضاف تارة يكون فاعلا، تارة يكون مفعولا، تارة يكون مضافا إليه. المضاف يمكن أن يكون مضافا إليه بخلاف الفاعل، الفاعل له إعراب مستقر، دائما هو فاعل، دائما هو فاعل، فلهذا تقول في إعرابه فاعلون، صحيح. أما في المضاف ليس من الصحيح أن تقول ماذا، مضاف وتسكت، خطأ. قال فإن المضاف ليس له إعراب مستقر، يختلف كما للفاعل ونحوه، المفعول مثلا الفاعل له إعراب مستقر دائم فاعل، وإنما إعرابه بحسب ما يدخل عليه من العوامل، يعني إن دخل عليه فعل يطلب الفاعل صار فاعلا، فالصواب أن يقال فاعل أو مفعول نحو ذلك. يعني تقول جاء غلام زيد فتقول غلام فاعل، ولا حاجة لأن تقول مضاف، أو تقول رأيت غلام زيد فتقول غلام ماذا، مفعول به منصوب، أو تقول مثلا رأيت غلام زيد إن صح التعبير، أو ابن غلام زيد، تقول ماذا في غلام ماذا، مضاف إليه مجرور، هو مضاف نعم لكن لا يهم، المهم أنه ماذا، فاعل مفعول ونحو ذلك، حال تمييز إلى آخره. قال بخلاف المضاف إليه فإن له إعرابا مستقرا. عندي مستقر خطأ، مستقرا وهو الجار دائما المضاف إليه مجرور، فإذا قيل مضاف إليه علم أنه مجرور، يكفي أن تقول مضاف إليه. لكني أيضا أقول لكم لا تقتصروا على ذلك، لأن المضاف إليه تارة يكون مجرورا بالياء، تارة يكون مجرورا بالماذا بالكسرة، تارة يكون مجرورا بالفتحة، فأنت إذا كررت ذلك ثبت في ذهنك. قال وينبغي أن يتجنب المعرب أن يقول في حرف في كتاب الله تعالى. المصنف سيطيل في هذا المبحث ويا ليته لم يطل. إنه زائد لأنه يسبق إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له. عندما تقول زائد يفهم الطرف المقابل أن هذا لم يوضع لمعنى أصلا، ويقول كلام الله سبحانه منزه عن ذلك، لا يمكن أن يستخدم الله تعالى في كلامه حرفا ليس له معنى أصلا. قال وقد وقع هذا الوهم للإمام فخر الدين. فخر الدين الرازي توهم أنه ماذا أن المراد بالزائد هو المهمل الذي لم يوضع لمعنى، فقال المحققون على أن يعني قال الفخر، قال الفخر المحققون على أن يعني المحققون ذهبوا إلى أن المهمل لا يقع في كلام الله سبحانه، مع أنهم لم يقولوا ذلك. يعني كلامهم ماذا؟ كلامهم عن الزائد، ولكن هو فهم ماذا؟ طبعا هو واضح أنه المهمل لا يقع في كلام الله، لكن هو فهم أن مرادهم من الزائد ماذا؟ المهمل، فلهذا واجه مشكلة في قوله تعالى فبما رحمة من الله. قال ولهذا رد الإشكال، تقول له أنت تقول المهمل لا يقع في كلام الله سبحانه لكنه وقع فيه، فبما رحمة من الله، هذا زائد، هذا حرف زائد، والزائد مهمل بحسب فهمك أيها الفاخر. يقول لا، هذا ليس ما هنا ليست زائدة وإنما استفهامية للتعجب. قال فأما ما في قوله تعالى فبما رحمة، فيمكن أن تكون استفهامية للتعجب والتقدير، فبأي رحمة. انتهى قول الفخر الرازي. الحاصل الفخر يقول المحققون ذهبوا إلى أن المهملة لا يقع في كلام الله سبحانه، وهو فهم أن الزائد هو المهمل، فواجه إشكالا في قوله تعالى فبما رحمة من الله، واضح أن ما هنا زائدة، فكيف وقعت في كلام الله؟ قال لا، هذه ليست زائدة بل هي استفهامية، والاستفهامية واضح ليست زائدة. تعليق المصنف قال والزائد عند النحويين معناه الذي لم يؤت به إلا لمجرد التقوية والتوكيد، للمهمل هو الذي لم يوضع لمعنى، المهمل هو الذي لم يوضع لمعنى، ليس المراد من الزائد هو الذي ماذا الذي لم يوضع لمعنى. جيد. والتوجيه المذكور في الآية باطل لأمرين. الآن سيعيد ما تقدم. باطل كلام الفخر باطلون، لأحدهما أن ما الاستفهامية إذا خفضت وجب حذف ألفها نحو عما يتساءلون وقد أخذناه اليوم. الثاني أن خفض رحمة حينئذ يشكل، يقول واضح رحمة مخفوض في الآية، فما هو الخافض؟ كل احتمال تأتيني به أقول هذا خطأ. كيف؟ قال لأنه لا يكون بالإضافة. إذا قلت لي مضاف ما، أنت أيها الفاخر أعربت ما ماذا استفهامية، فإذا جعلتها مضافة إلى رحمة أقول لك أسماء الاستفهام لا تضاف إلا أي عند جميع النحات وكم عند الزجاج بالخصوص. كل أسماء الاستفهام لا تضاف، وما لا تضاف بالنتيجة لأنها اسم استفهامين. قال لأنه لا يكون بالإضافة، لا يكون جر رحمة بإضافة ما الاستفهامية إليها. لماذا؟ قال إذ ليس في أسماء الاستفهام ما يضاف، ما يمكن أن يكون مضافا إلا أي عند الجميع، عند جميع النحات أي تكون مضافة. وكم الاستفهامية عند الزجاج، الزجاج يجيز إضافة كم الاستفهامية. جيد، هذا وجه للإعراب. وجه آخر، نقول ما الاستفهامية مجرورة بالباء ورحمة بدل من ما الاستفهامية، والبدل من المجرور مجرورون. أجاب المصنف قال ولا بالإبدال من ما، لأن المبدل من اسم الاستفهامي لا بد أن يقترن بهمزة الاستفهام. يقول إذا جئت ببدلين لاسم استفهام فلا بد أن يقترن هذا البدل باسم استفهامين. غير واضح؟ نعم، يتضح بالمثال. قال نحو كيف أنت، أصحيح أم سقيم؟ صحيح مبدل من أنت، من عفوا من كيف، مبدل من كيف وقد اقترن بهمزة الاستفهام. لا يمكن أن تأتي ببدل لاسم استفهام ومع ذلك يأتي من دون اسم استفهام. الحاصل أن البدل الذي يأتي من اسم استفهامين لابد أن يقترن بهمزة الاستفهام، لا يمكن أن يكون مجردا من همزة الاستفهام. فكيف يمكن أن تكون رحمة ماذا بدلا من ما الاستفهامية؟ جيد، تقول له أيها المصنف أجعل رحمة صفة لما الاستفهامية، أجعل رحمة صفة لما الاستفهامية. يقول لك أخطأت خطأ كبيرا، لأن ما بكل أقسامها، ما بكل أقسامها لا تقع موصوفة إلا ما بكل أقسامها تقع موصوفة إلا شرطية أو استفهامية. الحاصل أن ما الاستفهامية لا يمكن أن توصف، ما الاستفهامية لا يمكن أن توصف. قال ولا صفة، يعني لا يمكن أن تكون ماذا رحمة صفة لما الاستفهامية. لماذا؟ قال لأن ما لا توصف إذا كانت شرطية أو استفهامية. هذه قاعدة تنفعكم، ما الاستفهامية أو الشرطية لا توصف، لا تقع موصوفا. قال نعم. الآن تقول له لا مولانا أيها المصنف هذا عطف بيان، أطلت عليكم أعتذر، هذا عطف بيان، ما عطف بيان، عفوا رحمة عطف بيان لما، رحمة عطف بيان لما. يقول لك أيضا لا يجوز. لماذا؟ يقول لأني قبل قليل قلت لك ما لا يمكن أن توصف، ما لا يمكن أن توصف، وعندنا قاعدة كل ما لا يمكن أن يوصف لا يمكن أن يعطف عليه. ما لا يمكن أن يوصف لا يمكن أن يعطف عليه، وبما أن ما لا يمكن أن توصف فكذلك لا يمكن أن يعطف عليها. نظير ماذا؟ الضمائر، الضمائر لا توصف، لا توصف، فلا يمكن أن يعطف عليها. قال ولا بيان، يعني ولا يمكن أن تكون ماذا رحمة عطف بيان على ما، لأن ما لا يوصف، لأن ما لا يوصف، لأن الذي لا يوصف لا يعطف عليه عطف بيان، كالمضمرات كالضمائر كالضمائر لا يمكن أن توصف ولا ماذا ولا يعطف عليها عطف بيان. قال وكثير من المتقدمين يسمون الزائد صلة، هذا تقدم، وبعضهم يسميه مؤكدا تقدم أيضا، وبعضهم يسميه لغوا هذا جديد، لكن اجتناب هذه العبارة في التنزيل واجب وفي هذا القادر، يعني في هذا الكتاب الذي تقدم كله، كفاية لمن تأمله هذه العبارة التي هي ربع سطر، اكتبوها من ذهب وطبقوها في هذا القدر الذي ذكرته أنا، المصنف يقول في هذا القدر الذي ذكرته في هذا الكتاب كفاية، لكن لمن تأمله، أما من لم يتأمله فلا يكون كفاية له. بهذا نختم درسنا في شرح الإعراب عن قواعد الإعراب، وحقيقة كان درسا لذيذا. أنا لم أدرس هذا الكتاب، وهذه أول دورة في التدريس، وليس لي نية أن أفتح دورات أخرى، لكن كان لذيذا حقيقة الكتاب، كان لذيذا جدا، وهنيئا لمن يستشعر لذة الكتب. حقيقة هناك لذة كبيرة في الكتب، ابن هشام له لذة خاصة لا تجدها عند غيره. حقيقة أعتذر على التقصير الذي صدر مني، لعله بعض المطالب لم تشرح جيدا، لكن حاولت أن أوفي المطالب جميعا، وأعتذر أيضا على ما لعلي وعدت به في البداية من أني ماذا أفصل بعض المطالب، لكن هناك بعض الظروف التي يعني حتمت علي أن لا أدري أقول لا لم أفي بوعدي، لا أدري، لكن ظروف شبه قاهرة حتمت علي، يعني لو وفيت بوعدي لتركت الدرس حقيقة، لتركت الدرس، فاضطرت للاقتصار على ما بينه المصنف، ولم أوسع بعض المباحث لعلها كانت تستحق التوسيع. وأيضا أعتذر على التطبيق لهذه المباحث للباب الثالث والرابع، يحتاجان عفوا أيضا للباب الثاني، هذه الأبواب تحتاج إلى تطبيق بدوا بداية، أنا أعتذر على التطبيق إن شاء الله إذا سمحت الفرصة وكتب لنا الله العافية من بلاء الأمراض وما إلى ذلك، ولله الحمد، أنه إن شاء الله نكمل هذه الدورة ببعض التطبيقات. هذا لا يوجب ترك الطالب التطبيق، كما قلنا مرارا أنه على الأستاذ جانب من التطبيق، لكن الطالب أيضا عليه جانب كبير وهو الأكبر من التطبيق، فينبغي أن يتأمل هذا الكتاب وأن يطبق على غراره. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أولا وآخرا.